بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله، يعني قول الطحاوي، وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. المبالغة في هذا الباب والغوص في مسائل القدر من غير بصيرة، من غير أدلة من الكتاب والسنة، وكثرة التفكير والوسوسة في هذا الجانب كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال: الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى. ذريعة الخذلان أي سلم الخذلان، درجة الخذلان، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى، لكن الخذلان في مقابلة النصر، يعني عكس النصر الخذيلة. الخذلان يقابله إيش؟ النصر، يقابله النصر. والحرمان قال في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. واضح هذا من حيث معنى هذه الكلمات: الخذلان يقابله النصر، والحرمان يقابله الظفر، والطغيان يقابله الاستقامة. وقوله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني سألوا بهذا. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، رواه مسلم. الإشارة بقوله ذاك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به، يعني لا يفهم من هذا أن الوسوسة، نفس الوسوسة، هي صريح الإيمان. لا، المقصود بصريح الإيمان كونهم يتعاظمون هذا الشيء، كونهم يدافعون هذا الوسواس ويكرهونه، كراهتهم له ومدافعتهم لهذا الوسواس، هذا هو إيش؟ صريح الإيمان، هذا هو صريح الإيمان. قال: ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. المقصود بذلك مدافعتها، وهو بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. هذا واضح. قال: هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس، لا سيما في مسألة القدر. جاء أقوام سودوا الأوراق، كتبوا ودونوا تلك الأفكار التي في الحقيقة مشتقاة من علم الكلام والمنطق والفلسفة، لا تمت إلى الكتاب والسنة بصلة، دونوها وأصبحوا يناظرون عليها ويريدون لي أعناق الأدلة من الكتاب والسنة إلى تلك القواعد الكلامية. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ثم خلف من بعدهم، أي من بعد الصحابة والتابعين لهم بإحسان، خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطنب الشيخ، يعني توسع الشيخ وأكثر من الكلام حول هذه المسألة، ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم يعني شديد الخصومة، خصم شديد الخصومة، والألد من اللدود. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، يعني احمر وجهه عليه الصلاة والسلام من الغضب، شبهه بهذا التشبيه، قال: كأنما تفقأ في وجهه حب الرمان، أي من احمرار وجهه عليه الصلاة والسلام من الغضب مما رأى. قال: فقال: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. ورواه ابن ماجة أيضا. الحديث حديث حسن. وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق النصيب. قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب. أي استمتعتم بنصيبكم في الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. وجمع سبحانه وتعالى بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد. من أين يدخل الفساد على الأديان؟ من جهة الأعمال ومن جهة العقائد. قال فالأول من جهة الشهوات. هذا فساد من جهة العمل، تجد الشخص على دين وعلى خير وصلاح فربما يستميله الشيطان من جهة الشهوات فيفسد أعماله، يفسد دينه من هذه الجهة، من حيث أنه يوقع في الشهوات، يوقع في المعاصي، يوقع في المحرمات، يعمل بما يخالف الشريعة فيفسد دينه. قال وروى. والثاني من جهة الشبهات. جهة الشبهات يحصل الفساد من خلالها للعقائد، يأتي الشيطان على يأتي إلى صاحب الدين وإلى من هو متمسك بدينه فيحاول أن يدخل إليه الوساوس إلى قلبه من جهة إدخال الشبهات فتفسد عقيدته إذا استجرى وراء الشيطان في ذلك واستمر في هذه الوساوس وانقاد لها. قال وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا فارس والروم. قال فمن الناس إلا أولئك، يعني فارس والروم. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. هذا الحديث من طريق عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الأفريقي، وهذا الرجل ضعيف، هذا الرجل ضعيف، فهذا الحديث ضعيف. والشيخ رحمه الله تعالى يسوق هذه الأدلة لبيان أن ما حصل من الاختلاف لا سيما فيما يتعلق بالعقائد هو في الحقيقة تشبه باليهود والنصارى، ويذكر الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن هذه الأمة سيحصل منها تشبه بالأمم قبلها، ومن جملة ما تشبهوا بهم فيه الاختلاف في الدين، الاختلاف في الدين. الحديث من حيث الجملة لو شواهد، لكن هذا السياق ضعيف. كذلك ما أنا عليه وأصحابي هي من طريق هذا الرجل عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، واللفظ المعروف الجماعة. السلام. لفظ المعروف الجماعة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي. وقال حديث حسن صحيح، هو حديث حسن. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. كذا كالذي قبله. حسن. قال وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. هذه الأدلة في ذم التفرق والاختلاف، وأنه تشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى. وذكر الشيخ هذا لمناسبة اختلاف الناس في القدر، وأنه من الاختلاف المذموم، وأنه من الاختلاف المذموم، يعني بذلك الأقوال الباطلة التي قيلت في مسألة القدر. وأما حديث افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت الأمة على 73 فرقة، فقد جاء عن جماعة من أئمة الحديث يعني تفسير أو بيان من هم الفرقة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا واحدة، يعني جماعة منهم يقولون إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني الذين يتمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعملون بأحاديثه ويقتفون أثره وهديه. نعم. وقوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قوله أو نكتفي بهذا إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا.